بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر وعدم بطلانها، وقلنا أنه لا تبطل الإجارة. قلنا أن البحث يقع في مقامين: المقام الأول فيما تقتضيه القاعدة، قلنا أن القاعدة تقتضي عدم توقف الإجارة على حياة المؤجر ولا المستأجر، فتكون الإجارة نافذة حتى بعد موت المؤجر أو المستأجر. إذ لا محذور من هذه الناحية، لا من ناحية نفس عقد الإجارة لكونها عقدا عهديا تمليكيا لا إذنيا، ولا من ناحية ملكية المؤجر للمنفعة المستقبلية. والشبهة التي كانت تريد أجبنا عليها هناك في المقام الأول. إذن مقتضى القاعدة صحة الإجارة وعدم بطلانها أو انفساخها بموت المؤجر، وعدم صيرورتها فضولية بلحاظ أن المالك انتقل المال من ملك المؤجر إلى ملك الوارث، لأن هذا الانتقال فرع بقاء المال في ملك الميت إلى حين موته، والإجارة قد نقل هذا المال من المؤجر إلى المستأجر، فحينما يموت المؤجر يكون المال التركة العين مسلوبة المنفعة بحسب الحقيقة. والإجارة تامة صحيحة، ودليل صحة الإجارة يكون واردا وحاكما على دليل إرث المال والتركة. المقام الثاني في ملاحظة رواية خاصة، هذه الرواية واردة في المقام استدل بها على بطلان الإجارة بموت المؤجر، وهي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته، لعله أبو الحسن الثالث يعني الإمام الهادي، وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها 10 سنين على أن تعطي الإجارة أو الأجرة في كل سنة، على أن تعطى الإجارة أو الأجرة في نسخة أخرى، تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل 3 سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ قال: بموت المرأة. فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله. الرواية موجودة في الباب 25 من أحكام الإجارة، مجلد 12 أو 13، باب فيه هذا الحديث فقط، حديث واحد عقده صاحب الوسائل هذا الباب تحت عنوان موت المجر، هل يوجب الانفساخ أو لا يوجب؟ هذه الرواية واردة في موت المجر، لأنها تقول: سألته عن امرأة آجرت ضيعتها 10 سنين فماتت. إذن فالميت هنا هو المجر لا المستأجر، لم تقل استأجرت، آجرت ضيعتها فهي المجر، لكن بشرط على أن تعطى الإجارة أو الأجرة في كل سنة عند انقضائها. كل سنة تدفع الإجارة حينما تنتهي السنة وتنقضي، فلا يقدم لها شيء من الإجارة أو الأجرة ما لم يمضي الوقت. فماتت قبل 3 سنين أو بعدها، قبل 3 سنين أو بعدها، هذا التحديد بالسنين لعلها صارت قضية واقعية خارجية، فالسائل يسأل عن أنه ماتت قبل 3 سنين أو قبل أقل من 3 سنين بعدها، ليس المراد ب3 سنين من سنوات الإيجار. هذا محمد إبراهيم بن محمد الهمداني من وكلاء الناحية كان، فكان يكتب أيضا للإمام يسأله عن استفتاءات تقع خارجا ومشكلات قضايا خارجية، فهنا فإن هذه القضية خارجية، ماتت تلك المرأة قبل 3 سنين، هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت 10 سنوات مثلا، أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ وفي بعض النسخ لعله منتقضة في نسخة الحدائق. ظاهر السؤال أنه سؤال عن أن الموت، موت المرأة التي آجرت ضيعتها 10 سنين، بالموت تنتقض الإجارة وتنفسخ مثلا، أو لا أن الإجارة باقية ويجب على ورثتها إنفاذ الإجارة بأن يعطوا الأرض والضيعة للمستأجر بالنحو الذي كانت إلى مدة 10 سنين. فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله. هذان الجملتان في الجواب من الجملات المجملة المشكلة. والتي اختلف في كيفية تفسيرها. الرواية من حيث السند ينقلها من الشيخ الكليني، هم الكليني في الكافي ينقلها من الشيخ في التهذيب ينقله، وفي سند الكليني الرواية منقولة عن أبي الحسن، والراوي المباشر إبراهيم بن محمد الهمداني، والسند معتبر إلى إبراهيم بن محمد الهمداني، لكن هذا إبراهيم بن محمد الهمداني لم يرد فيه توثيق، يعني ورد فيه توثيقات عديدة لكن تلك التوثيقات بطرق في بعضها، في بعض من وقع في الطريق مثلا جهالة لم يثبت، إلا أنه الثابت في حق إبراهيم بن محمد الهمداني أنه كان وكيلا للأئمة أو للإمام الهادي، بل لعله أكثر من الإمام، ويذكر في شأنه الشيخ بأنه كان من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام، عاصر الأئمة 3، وكان وكيلا من ناحية أكثر من واحد منهم. توثيقات أيضا واردة في حقه كما قلنا متعددا، وارد من طرق متعددة، بحيث بالجمع بين هذه التوثيقات، وإن كانت بعض الطرق في هذه التوثيقات مثل بعض من وقع في طريق بعض هذه التوثيقات مجاهيل أو لا يوجد توثيق صريح بهم، وإن كانوا من أصحاب الإجازات الذين يقعون في طرق المشايخ. هذه التوثيقات مع كونه وكيلا مع قراءة أخرى من هذا القبيل قد توجب الوثوق بأن هذا الرجل لم يكن فقط ثقة بل كان من كبار الأصحاب ومن الأجلاء المحترمين عند الشيعة. حينئذ تكون الرواية بهذا الطريق معتبرا. طريق الآخر طريق الشيخ الطريق الثاني لنقل الرواية ينقلها الشيخ عن علي بن مهديار عن أحمد بن إسحاق الأبهري. هذا الطريق أيضا إلى أحمد بن إسحاق صحيح، لكن أحمد بن إسحاق الأبهري بهذا العنوان أيضا لا يوجد في كتب الرجال، وهناك روايتان بهذا الفقه لعله واحد هنا واحد في كتاب الصلاة في جلود الثعالب. هناك إذا ورد أحمد بن إسحاق الأبهري. الموجود في الرجال أحمد بن إسحاق الأشعري القمي المعروف الذي هو من كبار أيضا الأصحاب والثقات والأجلاء وأصحاب الكتب والمحاور الرجالية والحديثية. إذا قلنا أن هذا الأبهري مجرد تصحيف أبهري، لو كان هناك شخص باسم أحمد بن إسحاق الأبهري فكان يذكر في كتب الرجال عند النجاشي عند الشيخ حتى في الكتب الأخرى، وإنما هذا كان أشعري أشعري وأبهري في الكتابة قريب المخرج، صحف الأشعري إلى الأبهري. إذن أحمد بن إسحاق هنا هو ذاك الأشعري القمي، ويناسبه أن الرواية أيضا منقولة عن أبي الحسن، وذاك أحمد بن إسحاق أيضا كان من أصحاب الإمام الهادي، فتكون هذه الرواية أيضا الطريق الآخر لهذه الرواية أيضا صحيحا، وهو يكون أحمد بن إسحاق هو الأشعري الثقة الجليل القادر. وإذا شككنا دققنا قلنا لعله يوجد شخص اسمه أبهري أحمد بن إسحاق، إذن هذا السند يكون غير تام. هنا أيضا لعله بالقرائن والتتبع يحصل وثوق واطمئنان بأن هذا أبهري تصحيف الأشعري، لا يوجد شخص في بهذه الخصوصيات، ويكون لقبه أبهري ولا يذكر في كتب الرجال. إذن فمن حيث السند الرواية الإنصاف أنه لا ينبغي التشكيك فيها، يبقى الكلام في الدلالة. الذين استدلوا بهذه الرواية على البطلان بطلان الإجارة بموت المجير، هذا الاستدلال يتوقف على أن يفسر الوقت في كلام الإمام، فكتب عليه السلام إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ. أن يفسر الوقت يراد بوقت مسمى يعني مدة الإجارة وزمان الإجارة. إن كان لها وقت مسمى أي إن كان للإجارة زمان محدد مسمى، لا وقت الدفع، فإنه في السؤال يوجد وقتان، وقت لنفس الإجارة. يقول سألته عن امرأة آجرت ضيعتها 10 سنين، وهذا وقت. وقت آخر على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت. هذا الوقت الثاني السؤال. هذا الوقت الثاني يرجع إلى كل سنتين، ما لم يمض الوقت أي كل سنتين، هذا وقت الدفع. فالإيجار 10 سنوات، لكن دفع الأجرة لكل سنة بعد انقضاء السنة لا يقدم لها شيء، لا يستحق المالك شيئا من الأجرة إلا بعد أن يمضي الوقت. على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الإجارة ما لم يمضي الوقت، هذا كأنه شرط ضمني في ضمن عقد الإجارة على أن استحقاق الدفع استحقاق التسليم للأجرة إنما يكون بعد مضي السنة في كل إجارة في كل سنة، كأن الإجارات كانت تدفع سنوية، فحينئذ لا يستحق كل الأجرة لعشر سنوات يملكها في ذمة المستأجر، لكن لا يجب عليه أن يدفعها إلا بمقدار كل سنتين وبعد مضي تلك السنة، الدفع يكون متأخرا. إذن هناك وقتان في السؤال، وقت لأصل الإجارة ووقت لإحقاق التسليم والتسلم للأجرة، والتي يكون بعد مضي الوقت. حين إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ، هكذا يفسر، إن كان للإجارة وقت مسمى يعني الوقت الأول في السؤال، يوجد وقت ثالث الذي هو أيضا ظاهر في الوقت الأول، يقول ما لم يمضي الوقت فماتت قبل 3 سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ هنا إلى الوقت، هذا الوقت في ذيل السؤال أيضا ظاهر في 10 سنين، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت، يعني إلى 10 سنوات، إلى الوقت التي آجرت، أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ بقرينة أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة يفهم أن المراد من الوقت الأخير في كلام السائل 10 سنين، تكون الإجارة منقضية بموت المرأة، يعني إذا المراد من الوقت يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت، يعني الوقت الذي وقت وزمان لأصل الإجارة وهو 10 سنين لا زمان الاستحقاق، لأن جعل في قبال ذلك أن تكون الإجارة منقضية أي منفسخة ومنتهية بموت المرأة، فهذا يناسب مع أن يكون المراد بالوقت في ذيل كلام السائل 10 سنوات لا وقت الدفع. حينئذ يحمل الوقت في كلام الإمام أيضا في جواب الإمام على نفس المعنى، فكتب إن كان لها وقت أي لنفس الإجارة لا للدفع والشرط الضمني ضمن الإجارة، إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة. يقال أن المراد من الوقت هنا وقت الإجارة نفسها، زمان الإجارة لم يبلغ، يعني هذا الوقت بعد لم يحصل، لم يأتي وقت الإجارة، كان هناك وقت 10 سنوات أقل أو أكثر، وهذا الوقت الذي حدد لإيجار الضيعة بعد لم يأتي، لم يبلغ، لم يأتي شيء منه، لم يبلغ يعني لم يأتي شيء منه، ويكون المقصود لورثتها تلك الإجارة، لام هنا يكون المراد به لام الاختيار ولام السلطنة، أي مثل هذه الإجارة تكون بيد الورثة إن أرادوا أنفذوها وإن أرادوا أبطلوها، يعني إجارة فضولية تكون لورثتها. ومراد بلم يبلغ يعني لم يأتي هذا الوقت بعد، كما إذا كانت المرأة قد آجرت ضيعتها من السنة القادمة لمدة 10 سنوات، وقبل أن تأتي السنة القادمة ماتت، وحينئذ ورثتها حينما يأتون هؤلاء الورثة لهم الخيار، ينفذ هذه الإجارة للورثة، يعني اختيارها بيد الورثة، إن أرادوا أنفذوها وأمضوها وإن أرادوا فسخوها. إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ، يعني مبدأ ذلك الوقت بعد لم يأتي، ماتت المرأة قبل أن يبلغ ذلك الوقت، لأن مبدأ الوقت مثلا من السنة القادمة إلى مدة 10 سنوات أو 5 سنوات، ماتت قبل بلوغ ذلك الوقت، فلورثتها تلك الإجارة. الورثة يكونون لهم الخيار، يكون لهم الخيار إن شاءوا أمضوا وأنفذوا الإجارة وإن شاءوا فسخوها. هذا معنى أن الإجارة تبطل بالموت، إذ لو كانت نافذة لم يكن للورثة الخيار في أن ينفذوها أو يفسخ، وهذا معنى أن هذه الإجارة إجارة فضولية بحسب الحق، كما في عقد الفضولي كيف للمالك بعد ذلك أن يمضي العقد البيع له البيع، فإن شاء أمضاه وإن شاء منعه. فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه، هذا فإن لم تبلغ، إذن كيف نفسر فإن لم تبلغ؟ يكون المقصود بفإن لم تبلغ ذلك الوقت هناك لم يبلغ أصل الوقت، هنا لم تبلغ أي لم ينتهي ذلك الوقت، بقرينة وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه. إن كانت الإجارة التي لها وقت مسمى قد بلغ أصل وقتها، فموتها لم تكن قبل الوصول البيت بالإيجار، بل كان موت المرأة بعد أن جاء وقت الإجارة، لكن لم تبلغ ذلك الوقت معنى لم تنتهي ذلك الوقت، لم ينتهي ذلك الوقت ولم يمضي، فلم تبلغ الثانية كن بمعنى لم يمضي، لكن بلغت ثلثه نصفه شيئا من، تعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت، والورثة يستحقون حينئذ هنا الأجرة بمقدار ما بلغت من ذلك الوقت، ففي الباقي حينئذ تكون الرواية ساكتة عن الباقي، ولو من باب أن الباقي ظهر حكمه مما إذا لم يبلغ الوقت أصلا، فيكون لم يبلغ في الجملة الأولى من الجواب بمعنى لم يأتي الوقت للإجارة، لم يبدأ وقت شروع الإجارة، والمراد بلم تبلغ في الجملة الثانية المفرعة على الجملة الأولى في الجواب، مراد لم تبلغ أي لم يمضي الوقت، لم ينتهي، بلغ أصل الوقت والموت كانت موت المجر، كان بعد مجيء وقت الإجارة لكن قبل انتهائه، قد بلغت ثلثه نصفه شيئا من، حينئذ تستحق الورثة بالمقدار الذي مضى من الوقت وبالمقدار الذي يأتي، حينئذ لهم الإجارة، لهم أن ينفذوه ولهم أن لا يجيزون الإجارة في الباقي. إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير يكون حينئذ دليلا على أن الموت يوجب بطلان الإجارة، بمعنى يكون دليلا على النقطة التي أشرنا إليها في المقام السابق، لا بطلان الإجارة من ناحية كونه عقدا إذنيا، فإننا قلنا أن الإجارة ليس عقدا إذنيا وإنما عقد عهدي، ليس من قبيل العارية التي تبطل بالموت، بل من باب أن المنفعة ما بعد الحياة ليست مملوكة للمجر، المنفعة ما دامت حية مملوكة له، أما المنفعة ما بعد الحياة ليست مملوكة، ومن هنا يكون نقلها للمنفعة بلحاظ زمان ما بعد الحياة تصرفا في مال الغير لا في مالها، نقل هذه المرأة وإيجارها للمنفعة بمقدار زمن حياتها هذه لها، لكن بمقدار ما بعد الحياة تكون تصرفا في ملك الورثة، حينئذ يحتاج إلى يكون للورثة إن شاء أنفذوها وإن شاء لم ينفذوا، سواء كانت تلك مدة الإجارة كلها بعد الموت أو قسما منها قبل الموت وقسما منها بعد الموت، فتكون الرواية بحسب الحقيقة دليلا على انفساخ الإجارة أو بطلان الإجارة بهذا المعنى، كونها إجارة فضولية بلحاظ المنفعة الواقعة بعد حياة المجر، تكون دليلا على نفس النقطة التي أبرزناها في المقام الأول. إذا تم هذا الاستظهار وهذا التفسير لهذه الرواية تكون حينئذ هذه الرواية شاهدة على نفس ذلك الإشكال أو الشبهة التي ذكرناها في المقام الأول، لأنها تثبت حينئذ بطلان الإجارة، لا بمعنى أن الإجارة يفقد شرطا من شروطها، بمعنى أن الإجارة تكون فضولية أمرها بيد الوارث، لأن النقل من قبيل بيع أبي مثلا مال ابنه، لو باع أموال ابنه يكون فضول، فللابن أن يمضي وللابن أن لا يمضي، هنا يكون البطلان بهذا المعنى، بمعنى أن المال وال عين التي يملكها الإنسان يملك منافعها أيضا ما دامت في حياته، لا يملك منافع الأموال حتى فيما بعد موته، يكون حال المنافع حال العين، كما أن العين لا يمكنه أن ينقلها إلى الغير بلحاظ ما بعد الموت، كذلك المنفعة فيما بعد الموت تكون ملكا للورثة، فتصرفه فيها بالإيجار ونحوه تصرف فضولي لا محالة، لأنه ليس مالكا، يحتاج بعد ذلك إلى إمضاء الوارث الذي هو المالك. هذا وجه الاستدلال بالرواية بحسب الحقيقة على البطلان، إلا أن هذا الاحتمال أو هذا التفسير في هذه الرواية يقابله احتمال آخر، إن لم يكن ذاك الاحتمال أظهر من هذا الاحتمال فلا أقل من أنه مساو معه، بحيث ثبت للرواية بالإجمال. والاحتمال الآخر أن يكون اللام في فلورثتها تلك الإجارة لام الاختصاص لا لام السلطنة والاختيار والخيار، ليس المقصود فلورثتها أي باختيار ورثتها الإجارة، وإنما المقصود بلورثتها تلك الإجارة أي لورثتها الأجرة، لام الملك والاختصاص، والإجارة بمعنى الأجرة لغة أيضا. فيكون المعنى حينئذ أن الأجرة حينما إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الأجرة، أي الأجرة تكون حينئذ ملكا للورثات، تدل على عكس حينئذ، تدل على صحة الإجارة، وأن تلك الأجرة التي آجرتها آجرت الدار أو الضيعة بها هذه الأجارة نافذة صحيحة، وتكون الأجرة الإجارة بمعنى الأجرة ملكا للورثة بتمامه. وأما الجملة الثانية فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت، يراد به أنهم يستحقون بمقدار ما بلغ من ذلك الوقت لا أكثر، ولو باعتبار الشرط، كأنه يريد أن يقول الإجارة صحيحة نافذة، وتكون الإجارة حينئذ للوارثين غاية الأمر، المقدار الذي يعطون بالفعل يكون حسب المقدار الذي انتهى من الإجارة بمقدار ما مضى من الوقت لا أكثر، لأنه كان هناك شرط أن لا يعطى، لا تستحق المرأة المجرة لا تستحق التسليم إلا بالمقدار الذي ينقضي ويمضي من الوقت، المقدار الذي لا ينقضي ولا يمضي لا يستحقونه، لا تستحق المرأة المجر لم يكن يستحق التسلم والتسليم، فكيف بالوارث؟ الوارث أيضا لا يستحق. فيكون مضمون الجواب هكذا، إن كان لها وقت يعني مقدار مسمى فالإجارة تكون بمعنى الأجرة تكون للورثة، غاية الأمر الورثة لا يمكنهم أن يطالبوا بالفعل بتمام الأجرة، بل فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه تعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله. استحقاق الدفع والتسليم يكون بمقدار ما مضى لا أكثر من ما بقي، فيكون النظر حينئذ إلى كلا المطلبين، هم صحة الإجارة بالجملة الأولى وكون الأجرة بتمامها ملكا للوارثين كما كانت ملكا للمرأة الميتة، وأن الاستحقاق التسليم والتسلم لأن هناك شرط ضمني بأن لا يستحق الدفع والتسليم بالأجرة إلا بمقدار ما يمضي من المدة في نهاية كل سنتين، هنا أيضا يكون هكذا، لا يدفعون لا يعطون إلا بمقدار ذلك، فلورثتها هذا من أجل الملكية وصحة أصل الإجارة. الجملة الثانية بلحاظ الاستحقاق الدفع والتسليم فتعطى، وهذا الاحتمال حينئذ هذا الاحتمال يكون لعله أوضح من وأظهر من الاحتمال الأول، وليس في أيضا ذاك الاحتمال الأول يقتضي أن يكون لم يبلغ هناك بمعنى لم يبلغ أصل المدة، بينما لم يبلغ في الجملة الثانية يراد منه لم ينتهي المدة، لم يبلغ نهاية المدة لا مبدأ المدة، وهذا خب في سياق واحد لم يبلغ مستعمل مرتين، مرة نراد به مبدأ المدة، مرة نريد به يراد به منتهى المدة، هذا تأويل وأشبه بالأحجية بحسب الحقيقة. إذن فالرواية إن لم تكن ظاهرة في المعنى الثاني المستلزم لصحة الإجارة، وأن تكون الجملة الأولى في جواب الإمام بمعنى صحة الإجارة واستحقاق الورثة بمعنى تملك الورثة للأجرة، والجملة الثانية لبيان متى يجب الدفع ومتى يعطون، ولهذا هناك عبر لورثتها، هنا عبر فتعطى ورثتها، والإعطاء يعني الدفع والتسليم الخارجي. إذن فتكون الرواية على العكس دليلا على صحة الإجارة من الموجر حتى بعد الموت، فات الأمر لو كان هناك شرط في أن لا يدفع ولا يسلم الأجرة إلا بعد انتهاء كل سنة كل مدة، فحينئذ لا يستحق الدفع، لا يستحق الورثة تسلم الأجرة إلا بمقدار ما مضى لا أكثر من ذات المقدار. إن لم يكن هذا الاحتمال في الرواية أقرب من الاحتمال الأول فلا أقل من أن الاحتمال الأول ليس ظاهرا، فيه عنايات وتأويلات، هذه التأويلات على الأقل توجب إجمال الرواية من هذه الناحية. والفقهاء أيضا اختلفوا، بعضهم استظهروا الاحتمال الأول وبعضهم استظهر الاحتمال الثاني، وجعل الرواية دليلا على الصحة على العكس. على كل من التفسيرين الرواية تكون دليل على أحد الطرفين في المسألة، على التفسير الأول تكون الرواية دليلا على البطلان بمعنى كونه إجارة فضولية، على التفسير الثاني تكون الرواية دليلا على الصحة. إذن فلا يثبت مثل هذه الرواية في المقام الثاني، أيضا حكم على خلاف القاعدة. والارتكاز العقلائي أيضا في باب الإيجار، سير العقلائية بل لعله المتشرعية أيضا على أن الإجارة تكون نافذة ولا تنفسخ ولا تبطل، لا تكون من الإجارة الفضولية بموت الموجب فضلا عن موت المستأجر. فأصل المسألة لا ينبغي الإشكال فيه من الناحية الفقهية. ثم يقول الماتن: نعم، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق، لأن الملكية محدودة، ومثله ما لو كانت المنفعة موصا بها للموجر ما دام حيا. يقول إنما تبطل الإجارة بعد بالموت، بمعنى تكون إجارة فضولية، إذا كانت ملكية الموجر للمنفعة ملكية ما دام حيا، يعني ملكية للمنفعة في زمان حياته لا أكثر. وهذا متى يتصور؟ يذكر مثالين له. المثال الأول في العين الموقوفة على البطون، كل بطن يملك العين الموقوفة مثلا ملكية بمقدارين ويملك منافعها، لكن إذا انقرض هذا البطن انتقل إلى البطن الثاني، ملكية ما دام هذا البطن موجودا لا تنتقل إلى البطن الثاني، إذا ينقرض آخر فرد من أفراد هذا البطن حينئذ تنتقل إلى البطن الثاني. هذه الملكية على البطون في باب الوقف على البطون، ملكية العين وملكية المنفعة هنا ملكية مقيدة بما دامت هذا البطن حيا، فالمنفعة كالعين أيضا مقيدة بما دام حياة البطن، فإذا انتفى هذا البطن وانتهى حياته المنفعة والعين فيما بعد ذاك الزمان زمان حياة البطن الأول ليس ملكا، من أول الأمر لم يكن ملكا للبطن الأول، وإنما البطن السابق كان يملك بمقدار ما دام موجودا. هذا هو معنى التمليك للبطون بقيد أن يكون لكل بطن مقيدا بزمن حياته بحسب الحديث. إذن فالمورد الأول المنفعة العين الموقوفة على البطون، فإن نفس الوقف على البطون يتضمن تقييد ملكية كل بطن للعين وللمنفعة بزمن حياتها حياة ذلك البطن. فإذا مات المقدار الزائد عينا أو منفعة لا يكون ملكا من أول الأمر لهذا البطن. فإذا لم يكن كذلك فيكون إيجار منفعة تمليك منفعة العين الموقوفة من قبل البطن الأول لأكثر من زمن حياته بلحاظ الزائد تصرفا في مال الغير في ملك البطن الثاني بحسب الحقيقة، فيكون باطلا بمعنى أنه فضوليا يحتاج إلى إجازة البطن الثاني. هذا مثال. مثال ثاني يذكره الموصى إذا أوصي بمنفعة عين لشخص، المالك أوصى أن منفعة الدار يكون لفلان شخص لشخص، كانت وصيته نافذة ولو من أجل أن هذا ضمن ثلثه مثلا، لكن جعل المنفعة للشخص المعين ما دام حيا بحيث حينما يموت ترجع المنفعة إلى ملك الورثة لا محالة، أو الورثة يملكون العين مسلوبة المنفعة مدة حياة الموصى له. هنا أيضا هكذا، هذا مثال آخر، أن يوصي المالك بمنفعة داره مثلا التي لا تكون أكثر من الثلث مثلا أقل من الثلث، يوصي بمنفعته لشخص ما دام حيا ذاك الشخص، حينئذ ذاك الشخص الآن أصبح بعد الوصية وبعد موت المالك أصبح مالكا بالوصية التمليكية لمنفعة هذه الدار ما دام حيا، ليست هذه الملكية ملكية مطلقة بحيث بعد موته تنتقل إلى وارثه وارث الموصى له، لأنه قيد أن تكون المنفعة له ما دام حيا. إذن فالمملوك هنا مقيد، المنفعة المملوكة لهذا الموصى له مقيدا بما دام الموصى له حيا، يعني منفعة الدار في زمن بمقدار زمان حياة الموصى له، فإذا أراد أن يؤجر هذه الدار على شخص آخر فأنا مستغنيا، يريد أن يؤجر هذه الدار لأن من ملك المنفعة بالإيجار أو بأي شيء بأي عقد من العقود من بالوصية أو غيره، من ملك المنفعة يمكنه أن يؤجر على ما سوف يأتي، ليس الإيجار مشروطا بملك العين وإنما صحة الإيجار يشترط فيها ملك المنفعة، هذا الموصى له أصبح مالكا للمنفعة يريد أن يؤجر الدار، يعني يملك هذه المنفعة التي يملكها إلى شخص آخر لإجاء عوض وأجرة، إذا آجر ثم مات حينئذ فيما تنفسخ الإجارة أو تبطل الإجارة، بمعنى تكون الإجارة بلحاظ ما بعد موته حتى لو كان قد أنشأها لسنة سنتين مات قبل السنة الثانية، فالإجارة بلحاظ السنة الثانية تكون إجارة فضولية لأنه لم يكن هذا الموجر مالكا للمنفعة في السنة الثانية، وإن كان قد أنشأ ذلك بتخيل أنه سوف يبقى إلى سنتين مثلا وأنه يكون مالكا، إلا أن هذا إنشاء وتمليك لمال الغير بحسب الحقيقة. قل ومثله ما لو كانت المنفعة موصا بها للموجر ما دام حيان، هذا أيضا واضح.